إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ذكرنا مصطلح الفرقة النادية والطائفة المنصورة، وذكرنا من أين انتزعها بين الوصفين. فالأول أخذ من أحاديث الافتراق، حيث أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ببقاء فرقة على الأصل نجت من الخلاف والافتراق فنجت من النار. وأما الوصف الثاني فمنتزع من أحاديث الطائفة المنصورة وهي المتواترة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحديث. وقلت أن الوصفين لا تغاير بينهما ولا تعارض بينهما، لأنهما يدلان على مسمى واحد، ومعروف أن الأوصاف قد تختلف وكلها تدل على مسمى واحد. وأكبر وأظهر دليل على ذلك مثلا لله صفات كثيرة، فهذه الصفات كلها تدل على ذات واحدة هي الله سبحانه وتعالى، الذات الواجبة للوجود. فلا ينبغي أن نفهم من تغاير الأوصاف تغاير مسميات المدلولات، فنقول أن الطائفة المنصورة غير الفرقة الناجية. والأوصاف أو الأخبار التي وردت تعين أوصاف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وردت في تعيين منهجها وفي تعيين حالها. أما المنهج فقد وردت فيه ألفاظ ثلاثة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحدد ملامح هذا المنهج. الوصف الأول ما أنا عليه وأصحابي، أو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما في حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما، وحديث وصف الجماعة كما في حديث أنس وسعد رضي الله عنهما، والثواب الأعظم كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وإسناده حسن. ويقول بعض أهل العلم كل حديث في الثواب الأعظم هو ضعيف، هذا غير صحيح، بل هذا الحديث صحيح وإسناده حسن، لأن فيه أبا غالب صاحب أبي أمامة وهو صدوق. هذه الألفاظ الثلاثة لا اختلاف بينها، تدل على الفرقة الناجية طائفة المنصورة. وسأبين كيف تكون ما أنا عليه له أصحابي هي الجماعة وهي الثواب الأعظم. ولكن يقول الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة، وهذا قرأته في الدرس الماضي لكن أعيده للإفادة، ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه سئل عن النادية فقال عليه الصلاة والسلام في حديث ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي حديث الثواب الأعظم، وفي حديث واحدة في الجنة وهي الجماعة. قلت أنا، أي الآجري يقول قلت أنا، ومعانيها واحدة إن شاء الله، ومعنيها واحدة إن شاء الله. وهذا الكلام صدق وبر من هذا الإمام السلفي رحمه الله، لأن هذه الطائفة المنصورة هي الجماعة، هذه الطائفة المنصورة الفرقة النادية هي الجماعة. لماذا؟ لأن الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، كما عرفها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله قال: قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع حبه في قلبي، فلزمته حتى وريته التراب في التراب في الشام، ثم لزمت أفصح الناس بعده عبد الله بن مسعود، فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها فقال: صلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم صبحا. قال عمرو بن ميمون: فقيل لعبد الله بن مسعود: وكيف لنا في الجماعة؟ فقال لي: يا عمرو بن ميمون، إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. وهذا أخرجه اللالكائي في أصول السنة ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد صحيح كما صححه شيخنا في مشكاة المصابيح. هذا الأثر السلفي نقله وأقره علماء السلف، فمن الذين نقلوه وأيدوه وقرروا هذا المعنى العلامة دوشامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، يقول صفحة 22 محتجا به على قوله: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. ثم ذكر الأثر ثم نقل الإمام ابن القيم نقل كلام أبي شامة مقرا مستحسنا في كتابه إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان، فقال رحمه الله في الجزء الأول صفحة 69 من طبعة الشيخ الفقي رحمة الله عليه: وما أحسن ما قال أبو محمد بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتابه الحوادث والبدع، وذكر كلام أبي شامة المتقدم. إذن الجماعة ما وافق الحق ولا كنت وحدك، هذا التعريف صحيح من حيث اللغة ومن حيث الشرع. لأن الجماعة والطائفة تطلق على الواحد فما فوق، الجماعة والطائفة تطلق على الواحد فما فوق. يقول ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث: قالوا: وأقل ما تكون الطائفة ثلاثة، وغلطوا في هذا القول، لأن الطائفة تكون واحدا وثلاثا وأكثر، لأن الطائفة بمعنى القطعة والواحد، قد يكون قطعة من القوم. وقال الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يريد الواحد والاثنين. وهذا هو المتفق عليه بين أئمة اللغة، أن الطائفة تطلق على الواحد فما فوق، وهي الجماعة لأنها موافقة للحق. يقول الرسول: هذه الطائفة هي الجماعة لأنها موافقة للحق، لا تزال طائفة، يعني لا تزال ولا واحد، طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذه الطائفة هي الواحد فما فوق، وافق ماذا؟ وافق الحق، ظاهرين على الحق. إذا كان واحد فما فوق وافق الحق فهو الجماعة. إذن هذه الطائفة المنصورة والفرقة النادية هي الجماعة. الجماعة يا اخوان تطلق على مصطلحات لابد من بيانها. اول مصطلح تطلق عليه الجماعة جماعة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فأعتزل تلك الفرق. جماعة المسلمين هم الجماعة الذين انتظموا في سلك خليفة منفذ لأحكام الله قائم بشرع الله. فعندئذ إذا وجد خليفة للمسلمين فمن بايعه وأعطاه ثمرة فؤاده وصفقة يده فهذا الإمام يسمى إمام المسلمين، وهذه الجماعة هي جماعة المسلمين، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يصد عن هذه الجماعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شذ شذ في النار، من شذ شذ في النار، ومن مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. هذا إذا وجد الخليفة المنفذ لأحكام الله القائم بشرع الله واتفق على ذلك المسلمون. سواء هذا الإمام وصل إلى هذه الإمامة بالشورى بالاختيار أو بالتغلب فإن تغلب هذا الإمام واستقر له الأمر لا يجوز أن ننازع الأمر أهله، لا يجوز أن ننازع الأمر أهله. واستنبط هذا الفقه من حديث وإن عبدا حبشيا، معروف أن العبد الحبشي لا تعقد له الإمامة ابتداء، لأن من شروط الإمامة أو من الأمور التي تجب في الإمامة، وبعضهم قال من الأمور المستحبة في الإمامة على الخلاف هذا، أن يكون الإمام قرشي. ففي الحديث المتواتر الذي جمع طرقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في جزء حديثي: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. ولذلك لما قال الأنصار: من أمير ومنكم أمير؟ قام أبو بكر رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث. فأسلم الأنصار قيادهم للمهاجرين من قريش رضي الله عن الجميع. إذن هذا مفهوم جماعة المسلمين. المفهوم الثاني الجماعة، الجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. عندئذ يكون هنا جماعة منهج وجماعة فهم وجماعة معتقد، كما ورد في الحديث حديث أنس وحديث سعد رضي الله عنهما: هي الجماعة، هي الجماعة. إذا الطائفة المنصورة الفرقة الناجية هي الجماعة. المفهوم الثالث هي موافقة الحق، وهم جماعة أهل العلم، لأن جاء في الأثر عن عبد الله المبارك: الجماعة عالم متمسك بالأثر. الجماعة عالم متمسك بالأثر، لأن الناس تبع للعلماء، تبع للعلماء. هذا مفهوم الجماعة الشرعي الذي جاءت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله. وهذه الطائفة المنصورة هي الثواب الأعظم، لأنها الجماعة. الثواب الأعظم هو الجماعة، فما دام هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي الجماعة لهم الثواب الأعظم. قال ابن حبان في صحيحه: والأمر بالجماعة بلفظ العموم والمراد منهم خاص، لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فمن لزم ما كانوا عليه وشد عن من بعدهم لم يكن بشاق للجماعة ولا مفارق لها، ومن شد عنهم وتبع من بعدهم كان شاقا للجماعة، والجماعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم ولزموا ترك الهوى فيما هم، وإن قلت أعدادهم لا أوباش الناس وراءهم وإن كثروا أو كثروا. هذا كلام صريح من الإمام ابن حبان رحمه الله أن الجماعة هي اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسحاق بن راهويه كما في الحلية لأبي معين بإسناد صحيح: لو سألت الجهال عن الثواب الأعظم لقالوا جماعة الناس، لا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب القيم الاعتصام مؤكدا هذا الفهم السني الصحيح: فانظر حكايته تتبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم، وهو فهم العوام لا فهم العلماء، فليثبت الموفق في هذه المجلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل. لا توفيق إلا بالله. ثم يقول اللالكائي، وأنا أسرد أقوال العلماء لنؤكد أن طائفة المصورة هي الثواب الأعظم، يقول اللالكائي في كتابه القيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في وصف الطائفة المنصورة وفرق النابية الجزء الأول صفحة 25: واغتاظ بهم الجاحدون، فإنهم الثواب الأعظم والجمهور الأضخم، فيهم العلم والحكم والعقل والحلم والخلافة والسيادة والملك والسياسة، وهم أصحاب الجماعات والمشاهد والجماعات والمساجد والمناسك والأعياد والحج والجهاد، وبابل المعروف للصابر والوارد، وحمة الثغور والقناطر الذين جاهدوا في الله حق جهاده رحمهم الله. ويقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى جزء الثالث صفحة 345: ولهذا وقف الفرقة النادية بأنها للسنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والثواب الأعظم، وهم الجمهور الأكبر والثواب الأعظم. قد يقول قائل: ويفهم فاهم وينقل ناقل أن النبي صلى الله عليه وسلم 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إذا يفهم من هذا الكلام أن جمهور الأمة الإسلامية تبع لهذه الفرق، وهذا فهم معكوس ورأي منكوس لسببين اثنين: أن الجمهور من هؤلاء عوام على الفطرة، والعوام الذين على الفطرة يلحقوا بالأصل لا يلحقوا بالذين خرجوا على الأصل. لذلك لا تستغربوا يا إخواني إذا جاء رؤوس أهل البدع والضلالات تمنوا عند موتهم أن يموتوا على دين العجائز. لو كانت العجائز تتبعهم أيتمنون أن يموتوا على دينها؟ لأن العجائز على الفطرة. فلذلك عوام الناس يلحقوا بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ولذلك يخرج الإنسان من إشكال قد يتوهمه أن هذه الجماهير الكثيرة من أمة المسلمين في النار. لا، هؤلاء تبع بالفطرة إلى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ولا شك أن الطائفة المنصورة والفرقة النادية هي ما كان عليه رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وأنا أضرب دائما مثل، أقول كان الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفحة هذه البيضاء، صفحة بيضاء دائرة بيضاء لا فيها تقسيم ولا فيها تلويح، ثم جاء في الفرق، فرق أخذت طرف من هذه الدائرة ولونته باللون إيش؟ الأحمر، وفرقة ثانية أخذت جزء لونته باللون الأزرق، وثالثة بالأسود، ورابعة بألوان كذا، وثالثة حتى انتهت الألوان كلها. بقي في وسط الدائرة قطعة صغيرة، قطعة إيش؟ صغيرة قريبة من المركز، أو هي التي تدور حول المركز، قطعة بيضاء. الناظر إليها يقول هي فرقة، كم فرق؟ لا من الأبيض ولا من الألوان، لكن الذي يعرف حقيقة هذه الطائفة يقول هي الباقية على الأصل، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهي فرقة في ظاهرها كالفرق، لكنها فرقة شذت عنها الفرق، فسميت الفرق فرقا لأنها افترقت عن هذه الفرقة. لذلك يقول ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الطائفة لم تغير، لم تتبدل، لم تتلون، لم تتميع، بقيت على اللون الذي تركه أو تركها عليه رسول الله. ما هو اللون الذي تركه رسول؟ قال تركتكم على بيضاء نقية، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. وبذلك يا إخواني من هذه الألفاظ النبوية الثلاث يتضح منهج الفرقة النادية والطائفة المنصورة، ما هو؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة محمد والذين معه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الحال، تكلمنا عن المنهج، نتكلم عن إيش؟ الحال. الحال أعني به الحال والمآل. أن حالها في الدنيا فهو أنها منصورة، وأن حالها أي مآلها في الآخرة فهي ناجية. فقد وردت أربعة ألفاظ في وصف حالها. الأول لا تزال طائفة، لا تزال طائفة. ماذا يعني هذا الكلام النبوي؟ يعني الاستمرار، لا تزال، تزال فعل مضارع، ومن الفعل المضارع يعني الاستمرارية، لا تزال الفعل المضارع يفيد ايش؟ استمرارية. لا تزال طائفة، هذا يعني ايش؟ الاستمرارية، ظاهرة على الحق، يعني ايش؟ يعني الانتصار. اذا اللفظ الاول يعني الاستمرار، اللفظ الثاني يعني الانتصار، ظاهرة على الحق يعني الانتصار. اللفظ الثالث لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ماذا يعني ويفيد؟ يعني إغاظة أهل البدع والكفار. اللفظ الرابع كلها في النار إلا واحدة، ماذا يعني؟ يعني النجاة من النار. إذن اللفظ الأول يعني الاستمرار، اللفظ الثاني يعني الانتصار، اللفظ الثالث يعني إغاظة أهل البدع والكفار، واللفظ الرابع يعني النجاة من النار. فهذا وصف حالها في الدنيا ووصف مآلها في الآخرة. أما اللفظ الأول الذي يعني الاستمرار والانتصار، فقد اتفقت أحاديث الفرقة الناجية على أنها مستمرة بثبات على الإسلام حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذه صفة عظيمة ومعجزة نبوية ظاهرة. يقول المناوي في فيض القدير وفيه معجزة بينة، أي للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أهل السنة لم يزالوا ظاهرين في كل عصر إلى الآن، فمن حين ظهرت البدع على اختلاف صنوفها من الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم، لم يكن لأحد منهم دولة، ولم تستمر لهم شوكة، بل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بنور الكتاب والسنة، فلله الحمد والمنة. وأما إغاظة أهل البدع والكفار، فهذه الطائفة الطيبة التي غرسها الله بيده وصنعها على عينه، فنمع بها ورد وصفها في كتاب الله في أواخر سورة الفتح، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. لا شك أن الذين يغتاظون من أصحاب النبي هم أهل بدع أو كفار، إما أهل بدع وأهل كفار. لذلك من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل السنة والأثر، الطعن في أصحاب النبي، الطعن في أهل الحديث، الطعن في علماء الأمة. يقول الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، أو عقيدة السلف أصحاب الحديث، وعلامات أهل البدع على أهلها ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي واحتقارهم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يعطيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهوادس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم الباحثة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. يقول أحمد بن شمال القطان المتوفى 258 هجري كان في شرف أصحاب الحديث ومعرفة علوم الحديث بإسناد صحيح، يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. وقال أبو نصر بن سلام الفقيه المتوفى 305 رحمه الله، والاسم والأثر صحيح أيضا في الكتابين المذكورين آنفا، ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وقال أبو إسماعيل محمد إسماعيل الترمذي، كنت أنا وأحمد بن حسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له يا أبا عبد الله ذكروا لأبن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال قوم سوء. فقال أبو عبد الله وهو ينفذ ثوبه، فقام أبو عبد الله وهو ينفذ ثوبه فقال زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته. والأثر صحيح أيضا. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث، وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينتسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية. قال أبو حاتم الرازي ماذا قال؟ علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر الحشوية يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. هؤلاء أهل السنة أغاظوا أهل البدعة وأغاظوا أعداء الله كثيرا. وأختم هذا الفصل بكلام نفيس لشيخ الإسلام وشامة أهل الشام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، يقول ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب. ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن ابن أبي قتيلة أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة قال قوم سوء، فقام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته، ماذا يقول الإمام ابن تيمية؟ فإنه عرف مغزى، أي عرف قصده وأنه يريد انتقاص ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد اختلاف ولا تعارض بين الفرقة النافية والطائفة المصرية. لماذا يأتي بعض الناس ويقول هناك خلاف بين الطائفة الناجية الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ هذا هو اجتهاد من نفسه واجتهاد من تلقاء نفسه، والله أعلم بمقصده، لكن علماء السنة فيما وقفت على أقوالهم لا يفرقون بين أهل السنة بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لا يفرقون. قال يقول قائل، وسألني بعض الأخوة في نهاية الدرس الماضي، قال إن أحاديث الطائفة المنصورة يدور أو مداره على القتال في سبيل الله، فكأن المراد بالطائفة المنصورة المقاتلة المجاهدون أو المجاهدين، والمراد بالفرقة النادية عام الناس. ولذلك قال قائلهم المراد بالفرقة النادية الثواب الأعظم للطائفة المنصورة، أو عبر عنهم عنها أحدهم قائلا هي القاعدة الشعبية إيش للطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة هم المجاهدون. أقول هذا ليس له عين ولا أثر في السنة لأمرين أو ثلاثة أوجد على ذلك. الأمر الأول أن مفهوم القتال والنصر في عرف الشرع ليس هو كما يفهمه الناس. الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنها تأتي من بعدهم خلف، حديث ابن مسعود في مسلم وأحمد بإسناد صحيح كما تعلمون، ما من نبي إلا كان له حواريون وأصحاب يهدون بهديه ويستنون بسنته ثم ما تأتي من بعدهم خلوه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون، فمن جاهدهم جاهد من الخلوف، الخلوف الذين خلفوا أو تخلفوا عن منهج الرسول، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. هؤلاء يظنون أن الجهاد فقط هو جهاد الكفار، ويلغون من قاموسهم جهاد أهل البدع، والجهاد في الشرع جهاد الكفار وجهاد أهل البدع، بل أن كلمة السنة متفقة على أن جهاد أهل البدع أولى من جهاد الكفار. ولذلك حرض الرسول صلى الله عليه وسلم على جهاد الخوارج وتواتر عنه ذلك، حديث الخوارج متواترة كلها يقول شر قتلى تحت أدين السماء طوبى لمن قتله وقتلوه لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء مسلمون لكنهم خوارج، والرسول أمر بقتلهم وقتالهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين ينتسبون إلى القبلة وينتسبون إلى أهل المنة، وإن كانوا ظاهرا من المسلمين فهم في الحقيقة مع أعداء الله. لذلك في العلم العسكري، علم السياسة العسكرية، كلنا أخطر ما يوجد على الأمة اللي يسمونه الطابور إيش؟ الخامس. من هو الطابور الخامس؟ من الأمة، لكنه يوزع الأراضيف ويطلق الشائعات ليضعف ايش الحالة النفسية للأمة. هؤلاء أهل البدع يشيعون الأراجيف والبدع والشائعات، ولو كانوا فيكم ايش ما قال الله سبحانه، لو كانوا فيكم ما زادكم الا ايش خبالة، ولو ضعوا خلالكم فتنة، وفيكم سمع عمرهم. ايش الخبال يعني؟ الضعف والوهن والجنون والخربطة والخلبطة. إذن هل مفهوم الجهاد الشرعي هو المقتصر على جهاد الكفار؟ لا، جهاد أهل البدع أيضا جهاد، جهاد أهل البدع. الرد يقول ما نحن الرد على أهل البدع من الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله حمى حوزة الإسلام بصنفين من الناس. الصنف الأول المجاهدون المرابطون على الثغور، يحمون ثغور المسلمين من الأعداء الكفار، ثغور يعني الحدود. والصنف الثاني هم العلماء الذين يرابطون بين الأمة يردون عن عقيدتها ومنهجها ودينها المرجفون، ويردون عنها المنافقين الذين زرعهم أعداء الله في حصوننا. ألم نقل من قبل أن حصوننا مهددة من وين؟ من داخلها. صفح لنا يا رسول الله، اللي خربوا حياة الأمة، اللي فرقوا الأمة، اللي وضعوا الفتنة في الأمة، صفح لنا يا رسول الله. دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوا فيها، قال هم من جلدتنا، من جلدتنا أي من العرب، تكلمون بألسنتنا، من أطاعهم قذفوا فيها. هؤلاء بحاجة إلى جهاد ولا مش بحاجة إلى جهاد؟ هل الذين فرقوا بين الطائفة المنصورة والفرقة النارية يقرون بجهاد أهل البدع؟ لا والله يا أخواني ما يقرون بجهاد أهل البدع. لذلك لما تقول لهم ترد على أهل البدع وأهل الزيغ والانحراف يقول لك ما شاء الله حاربت كذا حاربت كذا تركت كذا حتى لم يسلم منك إخوانك. كلمة صحيحة ثلاثية، لكن يوقعنا في غير ايش مرادها. الامر الثاني، هل النصر هو فقط بسبب الجهاد وسبب القتال، ام ان هؤلاء الضعفاء المساكين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من اهم عناصر النصر؟ من اهم عناصر النصر هذا المسكين، هذا الطفل، هذا المرأة، هذا الشيخ الذي يدعو لك بظهر الغيب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا إننا تنصرون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم، إننا تنصرون بضعفائكم، هؤلاء الذين لا يستطيعون الجهاد من حين من الخارطة من وجودهم، مع أن وجودهم هو الوجود الحقيقي للأمة. إنما تنصرون بدعائكم بدعائهم وإخلاصهم. الأمر الآخر، الفهم المغلوط لقضية النصر. النصر والتمكين يا إخواني ليس هو إقامة الدولة، النصر والتمكين هو إقامة المنهج. النصر والتمكين هو إقامة المنهج في قلوب أتباعه. يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام كان نبي، هل كان حاكما في مصر؟ كان تحت ولاية حاكم، كان تحت ولاية ملك. مع ذلك الله سبحانه وتعالى إيش يقول؟ كذلك إيش يا أيمن؟ كذلك مكنا ليوسف إيش أرض كذلك مكنا ليوسف في الأرض. طيب يوسف محكوم، كيف مكن الله له في الأرض؟ هنا تمكين المنهج وتمكين الدين. والنصر، النصر هو الثبات على المنهج. الرسول صلى الله عليه وسلم تأمر عليه قريش ليلة الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم انسحب من بيته انسحاب المحارب الذي يغير موقع إلى موقع ليكر على عدوه، ليس الذي يوليهم دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. الرسول صلى الله عليه وسلم انسحب من بيته، اصطحب على بكر، خرج جنوبا، اختبأ في دار ثور. هل المقاييس البشر هزيمة ولا نصر؟ هزيمة. رواه يعكس هذه المقاييس الأرضية. لا تنصروه فقد نصره الله. إذا أخذ الذين كفروا ثاني اثنين هو أبو القاسم. إذن مفاهيم هؤلاء الناس مفاهيم مغلوطة، مفاهيم منكوسة. من كيف نفرق بين الفرقة النادية والطائفة المنصورة؟ لا يجوز التفريق يا إخواني، وهذا التفريق لأمر يدبر بليل. هذا الأمر الذي يدبر بليل أنهم يريدون اجتماع الأمة إلى قسمين، شيعة وسنة. فكل إنسان ليس شيعيا يكون إيش؟ سنيا، سواء كان صوفيا، سواء كان مذهبيا، سواء كان عقلانيا، سواء كان قبوريا. المهم أنه شيعي وسني. لذلك تمسكون بمفهوم سأأتي عليه وأبينه بيانا طويلا لأهميته. يقول لك نحن أهل السنة والجماعة. طيب ندخل في تحت السنة والجماعة الأشاعرة، ندخل تحت أهل السنة والجماعة الماتريدية، ندخل تحت السنة والجماعة التكفيرية الخوارج المرجع. كل من ليس شيعي هو أهل سنة وجماعة. كيف تتكلم في أهل السنة والجماعة؟ ما هو السنة عندهم؟ من ليس بشيعي هو سنة. لذلك لا ينكرون على أهل البدع ولا يتكلمون في أهل البدع. ثم اخترعوا موازين ومقاييس وقواعد وضوابط لحماية أنفسهم. ولو قلنا لهم نعم نقر بها تطبقوها معنا على أهل السنة، الحقيقي لقالوا لا. قل لك مذهب الموازنات، قاعدة الموازنات. يا أخي لما تنتقد واحد اذكر حسناته، ليش تذكر سيئاته؟ ليش سوداويين أنتم؟ ها؟ ليش تمرض عين واحدة؟ طيب إذا أردنا أن نطبق هذا على علماء أهل السنة، والله يا إخواني رأيت بعضهم تكلم في علماء أهل السنة ما رأيت ذكر له حسنة واحدة، وهو من دعاة الموازنات ودعاة الحسنات والسيئات. تكلموا على الشيخ بن باز رحمة الله عليه في حرب القليب، فقالوا ايش؟ ابن كاز. وقالوا بعير العلماء، وقالوا ذي بغلة السلطة، وقالوا علماء الحيض والنفاس، وقالوا 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 وبئس ما قالوا. وكم من حسنات هذا العالم الرباني؟ لا إلا حسنة واحدة. ما لكم كيف تحكمون؟ بعد مسكوا الألباني، الألباني ورجع، الألباني وأبقى ورجع، الألباني عنده ورجع، الألباني كذا وكذا وكذا. طيب ما إلى حسنة واحدة؟ اذكروها إن كنتم صادقين. أما الفرعون الشهيد البطل، الشهيد الإمام، هكذا ما شاء الله. إذا ينبغي أن نفهم المصطلحات الشرعية، لأن فهم المصطلحات الشرعية يضبط منهج الإنسان. وعندها هنا نقف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على إكمال هذه الدروس، وأن ينفعنا بها ويجعلها خالصة الوجه الكريم لي ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.